بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون خائفا وبحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب والعمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. تقدم لنا في دروس مضت صفة الصلاة من أولها إلى آخرها، وفي باب صفة الصلاة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب صفة الصلاة الكاملة، وبعد أن انتهى من صفة الصلاة ذكر بعد ذلك ما ينقص ثواب الصلاة أو يبطلها. وعناية الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصلاة عناية عظيمة في جميع المذاهب، وجميع أقوال العلماء تدل على ذلك اعتمادا واستدلالا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الصلاة التي هي الركن الثاني العظيم من أركان الإسلام. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت ردت وسائر عمله. فهنا بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة ذكر ما ينقص ثوابها أو ما يبطلها. فإذا أتى بفعل من الأفعال فهذه الأفعال التي قد تنافي الصلاة فإنها تبطلها أو تنقص ثوابها. قال هنا: ويكره في الصلاة التفاته. التفاته، الالتفات هو إدارة الوجه إلى اليمين أو إلى الشمال، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس من الصلاة يختلسه الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: الالتفات في الصلاة هلك. والجمهور على أن الالتفات يكره، يكره، والدليل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي النفل. فقوله عليه الصلاة والسلام في النفل هذا الذي صرف النهي من صرفه إلى الكراهة، وكذلك صرف هذا النهي في الالتفات في الصلاة صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وهذا إذا كان هناك عدم حاجة، وأما إذا كان هناك حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان قد أرسل فارسا إلى شعب من الشعاب، ثم إن هذا الفارس تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فجعل يلتفت إلى الشعب، يعني جعل عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الشعب الذي أرسل إليه الفارس ليخبره بالعدو وليأتيه بخبره. فالتفات النبي عليه الصلاة والسلام التفاته هو إدارة وجهه، وليس هو الالتفات بجملة جسده عن القبلة. وهذه الكراهة، الكراهة هذه الأحاديث هي التي صرفت النهي إلى الكراهة. فالالتفات في الصلاة مما ينقص ثوابها، فيحذر العبد، لأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس في اللغة هو خطف الشيء، خطف الشيء بسرعة وخفية، فالشيطان يخالس العبد ويحاول أن يبطل عمله، فإذا لم يفعل ذلك ولم يقدر على هذا فإنه ينقص ثواب العمل بما يدخل على الإنسان من الأفعال أو النوايا أو الوساوس التي تضر العمل الصالح. فعلى العبد أن يحذر خطوات الشيطان وأن يحذر مداخله على النفس، نعوذ بالله من الشيطان. وهذا الالتفات مقيد بما إذا لم يستدبر القبلة، إذا لم ينحرف عن القبلة بجملته، أما إذا انحرف بوجهه وببدنه عن القبلة فإن ذلك يبطل الصلاة. لكن إذا التفت شيئا قليلا بوجهه لحاجة من الحاجات أو لأمر مثلا من الأمور، فالالتفات في الصلاة مكروه إلا إذا كان هناك حاجة. إذا كان هناك حاجة فالالتفات له أن يلتفت شيئا قليلا بمقدار الحاجة، والالتفات يكون بوجهه لا ببدنه. أما إذا كان الالتفات والانحراف بالبدن عن القبلة بحيث يجعل القبلة عن يساره أو عن يمينه فإن ذلك يبطل الصلاة. قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء في رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذلك: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال بأن رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة محرم، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. ظاهر الحديث أن رفع البصر إلى السماء أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بخطف البصر، ولا يتوعد عليه الصلاة والسلام إلا على شيء محرم، فليحذر المسلم من ذلك. فإن هذا أيضا ينافي الخشوع، ولأنه أمر فيه شر وفيه ضرر على المصلي، يعود عليه بالضرر في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عما فيه ضرر وشر، ولا يأمر إلا بما فيه الخير. فجمهور العلماء على أن رفع البصر إلى السماء أنه مكروه، ومن أهل العلم من قال بأنه محرم، وهو الأرجح الذي يدل عليه الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وتغميض عينيه، يعني يكره له تغميض عينيه وهو يصلي. قالوا لأن هذا فعل اليهود، قالوا لأن هذا فعل اليهود. لكن بعض أهل العلم قال إذا عرض له أمر محرم من صورة محرمة أو شيء محرم فأغمض بصره عنه فلا بأس بذلك، قالوا في هذه الحالة لا بأس بذلك إذا عرض له أمر محرم، صورة محرمة أو شيء محرم لا يحل النظر إليه، فإنه له أن يغمض بصره حتى لا يرى. وأما في غير هذا فيكره تغميض بصره. والمكروه، المكروه هو دون الحرام، فإن المحرم هو ما يعاقب فاعله، المحرم هو ما يعاقب فاعله، ما يعاقب ويجازى فاعله ويثاب تاركه بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يثاب تاركه بنية القربة إلى الله عز وجل. إذا تركه بنية القربة والخوف من الله تبارك وتعالى فإنه يثاب على ذلك. والمكروه هو ما يثاب تاركه بنية التقرب إلى الله، هذا هو المكروه، ما يثاب تاركه بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. قال وتغميض عينيه، يعني يكره له أن يغمض عينيه، لأن بعض المصلين يفعل ذلك يظن أن فيه خشوعا، فهذا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه غمض عينيه في الصلاة. قال وإقعاؤه، وإقعاؤه يكره الإقعاء، وفسر الإقعاء بأنه أن يفترش بطون قدميه، ظهور القدمين، يجعل ظهور القدمين مما يلي الأرض، يكره له الإقعاء. وفسر بأنه يجعل ظهور القدمين مما يلي الأرض، وظهور القدمين مما يلي الأرض، وبطون القدمين يجعل عليه إليته فيجلس على ذلك. هذا قالوا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب. وفسر أيضا بصورة أخرى، وهو أن ينصب، أن يجعل بطون القدمين والأصابع على الأرض ويقعد على عقبيه، يقعد على عقبيه، هذه هي الصورة الثانية. وكل هذا يطلق عليه إقعاء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعي الرجل في صلاته كإقعاء الكلب. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا، هذا أيضا من الصور المكروهة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، لأن ما فيه مشابهة للحيوانات في الصلاة نهينا عن ذلك، نهينا عن المشابهة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل صلاته كنقر الغراب، وأن يلتفت كالتفات الثعلب، وأن يبسط ذراعيه في السجود انبساط الكلب. فبسط الذراعين هو أن يسجد في جبهته كما هو معروف، ثم يسجد على يديه، ولكنه لا يرفع العضد، لا يرفع الذراع عن الأرض، بل يجعله لاصقا بالأرض، فهذا فيه مشابهة للكلب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل عليه أن يسجد وأن يضع كفيه على الأرض وأن يرفع الذراعين أن تلتصق بالأرض. فلا يجعل الذراعين تماس الأرض، لنهيه عليه الصلاة والسلام للرجل أن يفعل ذلك لقوله إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب. قال هذا بأنه مكروه، والظاهر بأن الذي صرف ذلك إلى الكراهة أنه لا يفسد الصلاة، أنه لا يفسد الصلاة لكنه منهي عنه، لكن ذلك منهي عنه. قال وعبثه، عبثه العبث هو كثرة الفعل، كثرة الفعل وكثرة الحركة التي ليست من أفعال الصلاة، فإن هذا دليل على قلة الخشوع، وهذا يشغله عن الإقبال على صلاته، والصلاة لا تكون تامة ولا تكون يكون لها نور إلا إذا أتى بها المصلي على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خشوع تام ومع استحضار للقلب. والعبث وهو كثرة الحركة التي لم يرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، ذلك ينافي الخشوع في الصلاة فيكره ذلك. قال وتخصره، يكره تخصره. فسر التخصر بأنه يضع يده على الخاصرة، يعني يضع اليمين أو الشمال على خاصرته وهي وسط بدنه فوق الورك، وهذا قال في الحديث لأنه راحة أهل النار، يعني فيه تشبه بفعل أهل النار، قال فيه لأنه راحة أهل النار. فالتخصر أرجح ما قيل في تفسيره بأنه أن يضع يده على خاصرته اليمين أو الشمال، أو يضع اليمين والشمال على الخاصرة، فذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتروحه، يعني التروح هو يعني يكره كذلك تروحه، ولأنه فيه لأن فيه يعني فيه عملا وفيه حركة، وهو أن يذهب الحر عن نفسه بمروحة أو بثوب أو ما إلى ذلك، فإن هذا فيه عمل كثير وينافي الخشوع في الصلاة. قال وفرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرقع الرجل أصابعه، والفرقعة للأصابع هو أن يجعل الأصبع بين أصبعين من أصابعه ويغمز الأصبع بقوة حتى يظهر لها صوت، فذلك ينافي الخشوع وفيه نوع من العبث والأفعال في الصلاة، وقد يكون من الأفعال التي يفعلها بعض الفساق، فهذا أمر منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يفرقع الرجل أصابعه، والفرقعة هي غمز الأصابع، هي غمز الأصابع حتى يظهر للأصبع صوت، فذلك منهي عنه في الصلاة. وأما خارج الصلاة فإذا احتاج إلى ذلك من غير عبث وإظهار سفه فإن هذا لا بأس به. قال وتشبيكها، تشبيك أصابعه، تشبيك الأصابع هو إدخال بعضها في بعض، وذلك منهي عنه في حال ذهابه إلى المسجد وفي حال كذلك دخوله في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك بين أصابعه في الصلاة فأخرج بعضها من بعض ونهى عن ذلك، نهى أن يشبك الرجل بين أصابعه. وأما حديث ذو اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام إلى عارضة وإلى عمود فوضع إحدى يديه على الأخرى وشبك بين أصابعه، فذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تعارض فعله مع قوله فإن الفعل هنا يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، والقول يقدم، القول إذا أمر به الأمة يقدم على فعله عليه الصلاة والسلام، فالرجل وكذلك المرأة منهي أن يشبك بين أصابعه في الصلاة، لا يشبك بين أصابعه، لا يدخل بعضهما في بعض، وكذلك إذا كان ذاهبا إلى المسجد فلا يفعل ذلك، لأن الرجل إذا ذهب إلى المسجد فهو في الصلاة، وكذلك إذا كان في المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تستغفر له اللهم اغفر له وارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. فإذا كان في المسجد أو كان في الصلاة أو كان في الطريق إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال وأن يكون حاقنا، أن يكون حاقنا، كذلك أيضا يكره له أن يصلي وهو حاقن، يكره له، تكره له الصلاة أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو الذي يحتاج إلى البول، وهذه الكراهة، الكراهة إذا لم تصل إلى إلى درجة الضرورة والاحتياج، فأما يعني إذا كان يقدر أن يصلي ولكن بنوع من المشقة خفيف فإنه يكره له ذلك، لكن إذا وصل الأمر به إلى أنه ينشغل بهذا والحاجة ملحة إلى أن يبول فإنه لا يجوز له أن يصلي وهو حاقن. وكذلك إذا كان حاقنا وكذلك إذا كان يحتاج إلى البراز فإنه لا يصلي وهو محتاج إلى ذلك، لأنه لا يدري أحيانا ماذا قال في صلاته، وينافي ذلك الخشوع، ويكون همه أن يقضي حاجته، وهذا يدافعه فيريد أن يتخلص منه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وهو يدافعه الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان يصلي وهو محتاج إلى هذا فإنه يصلي، فإنه يقضي حاجته أولا ثم يأتي إلى الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة وهو مضطر إلى أن يتخلص من هذا الأذى فإنه يدخل في صلاته، وخاصة إذا كانت الحاجة ملحة فإنه يدخل في الصلاة وقد لا يدري كم صلى ولا يخشع في صلاته، فهذا ينافي عمل الصلاة وينافي ما لأجله صلى المسلم، فيبدأ أولا بأن يتخلص من هذا الأذى الذي هو كالسم في البدن، إذا بقي وحبس فيه ضره ضررا كثيرا، وإذا أراد أن يتخلص منه فإنه لا شك أنه يبدأ به حتى يأتي إلى صلاته وهو غير مشغول. فالبول أو الغائط وكذلك الريح، الريح إذا كان فيه ريح محبوس فإنه يتخلص من ذلك ثم يأتي إلى صلاته، حتى وإن انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ولو فاته بعض الصلاة حتى يأتي إلى هذه الصلاة بقلب خاشع وليس هناك شواغل وليس هناك ما ينافي عمله هذه الصلاة ويذهب عليه الخشوع. قال وأن يكون حاقنا. لكن لو كان البول الذي معه لا يؤثر عليه، يعني حاجته خفيفة إلى إخراج البول أو حاجته خفيفة إلى إخراج الغائط وأراد أن يصلي ولا يؤثر عليه في فكره ولا يؤثر عليه في خشوعه، فله أن يصلي بهذه الحالة. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، أو بحضرة طعام، إذا قرب إليه الطعام وهو يشتهيه فيكره له أن يصلي بحضرة الطعام قبل أن يفرغ منه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل العشاء، لأنه إذا كان بحضرة هذا الطعام وهو يشتهي وعنده جوع ونفسه تتوق إلى الطعام فإنه يبقى مشغولا متفكرا في هذا الطعام فيفرغ منه. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قدم إليه عشاؤه بدأ بالعشاء فأكل ثم فرغ من طعامه ثم أقبل على الصلاة، وهكذا حتى يأتي إلى هذه الصلاة بقلب متفرغ وإقبال وخشوع، وأن يأتي إليها وقد تخلص من كل الشواغل التي تنافي أعمال الصلاة، لأن لب الصلاة وروحها هو الخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى بجمعية القلب غير متفرق ولا ذاهب في أودية الأوهام والوساوس. قال أو بحضرة طعام يشتهي، يعني يكره له أن يصلي بحضرة طعام يشتهي. وأما إذا كان هناك طعام وهو لا يشتهي كأن طعم قبل ذلك، أو كان هذا الطعام من نوع لا يقبل عليه ولا يرغبه، فإنه لا يؤثر عليه لأن وجوده وعدمه سواء بالنسبة إليه فلا يضر ذلك. قال وتكرار الفاتحة، يعني يكره للمصلي تكرار الفاتحة لأنه فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يفضي إلى الوسوسة، قد يفضي ذلك إلى الوسوسة، وقد يدخل الشيطان من هذا حتى يكره المسلم في العبادة أو يدخل عليه العنت. فإذا قرأ الفاتحة مرة واحدة فلا يكررها مرة أخرى إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، كأن يكون قرأ آية من الفاتحة على غير وجهها أو قصر فيها فلا بأس أن يعيدها، لكن إذا قرأها وتلاها مرة واحدة ثم أراد أن يكررها مرة أخرى فلا يفعل، فإن ذلك قد يفضي به إلى الوسوسة فيقرأ ثم يأتي إليه الشيطان ويقول له ما قرأت، اقرأها مرة ثانية، فيقرأها مرة ثانية فيقول له ما قرأتها، وهكذا. فإن الوسوسة من البلاء ومن مداخل الشيطان للإنسان، وهي من الأسباب التي تدخل على المسلم العنت، وقد يكره العبادة بسبب ما يلاقي من الوسوسة فيها أو في الوضوء أو ما إلى ذلك. فالمسلم ينبغي له أن يتقيد بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليها ولا ينقص عنها، لا يزيد ولا ينقص، فإن من تمسك بالسنة أفلح ونجح في أموره وقبلت أعماله، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكرر الفاتحة، يعني سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. قال لا جمع سور في فرض كنفل، لا جمع سور في فرض كنفل، يعني أن للمصلي أن يجمع صورا بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة أخرى وسورة ثالثة له ذلك كنفل، يعني الفريضة والنافلة في هذا سواء، الفريضة والنافلة في هذا سواء. أما الفريضة فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أميرهم يقرأ لهم بالسورة ثم يقرأ لهم بعد هذه السورة بقل هو الله أحد، فقالوا له إما أن تقرأ قل هو الله أحد وإما أن تكتفي بالسورة، فقال إن شئتم صليت لكم وقرأت بقل هو الله أحد مع أي سورة وإن شئتم فصلوا لأنفسكم، فقالوا بل تصلي لنا. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك، سلوه لما يفعل ذلك، فقال أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا فيه جمع، فيه جمع بين سورتين. ومن الأدلة على ذلك أيضا في النفل أن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا في البخاري ومسلم، أن حذيفة رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، قال فقلت يقف عند المئة فمضى فقرأ البقرة ثم قرأ النساء، فقلت يقف عند المئة فمضى ثم قرأ آل عمران. فهذا قد في هذه القصة قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سور في النفل. والأصل أن ما يجوز في النفل يجوز في الفرض إلا ما خصه الدليل، فله أن يجمع سورا في الفرض وكذلك له أن يجمع سورا في النفل لهذا الحديث. ولكن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الفريضة في الجهرية سورة واحدة متوسطة أو قصيرة أو طويلة، فكانت السورة الطويلة يقسمها وكذلك السورة المتوسطة يقرأها ويقرأ سورة غيرها، إما أن يقرأ التي تليها أو يقرأ نظيرها أو يقرأ سورة أخرى. فهذه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاقتصار على سورة في الفريضة. وفي النافلة لا شك أن التطويل فيها فيه فضيلة وفيه زيادة أجر، وجمع سور هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طول القراءة في النافلة أفضل، وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة أنه يقتصر على سورة أو على سورتين في العشاء وفي الفجر وفي المغرب، لكن لو جمع سورا فذلك جائز. قال وله رد المار بين يديه، له يعني للمصلي رد المار بين يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له أن يمر بين يديه. فهذه كبيرة من الكبائر، فالمصلي يجب عليه أن يدافع المار بين يديه، والمار لا يجوز له أن يقترب من المصلي بحيث أنه يمر بين المصلي وبين موضع سجوده. فإذا كان مستعجلا فليبحث عن مكان آخر يعني يتوقع أن يمر بين يدي المصلي لئلا يصيبه هذا الوعيد العظيم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا خير له أن يمر بين يديه. وقد حصل من بعض الناس تهاون في هذا كثير، فتراه يترك المكان الواسع وكأنه لا يبصر شيئا، ويأتي ويمر بين يدي المصلي مع أنه عن يمينه وعن شماله متسع ويمكنه أن يتوقع ذلك، فلا يمر بين يدي المصلي، لكنه والعياذ بالله كأنه لا يبصر شيئا، فإذا دفعه المصلي قد يستنكر ذلك وهذا من خفاء السنة على بعض الناس، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي لأنه يشغله ذلك، ولأن هذا موقف ومكان مخصص للعبادة وليس مكان للطريق، لكن أيضا على المصلي أن يتحرى المكان الذي لا حرج فيه على الناس، وألا يكون متوخيا الأمكنة التي يحتاج إليها المسلمون كالطرقات ومحل خروج الناس من الأبواب، فإن بعض المصلين تجده يأتي ويصلي حيث ينتهي به الصف، خاصة في أوقات الزحام أو في بعض الأوقات، فيأتي فيصلي في المكان الذي ينتهي به الصف، لكنه بعد ذلك لا يسبح ولا يذكر ولا يأتي بالسنن التي بعد الصلاة، فيقوم بسرعة فيصلي النافلة في محل مرور الناس وعند الأبواب. إذا صلى المصلي عند الباب والناس بحاجة إلى الخروج فلهم أن يمروا، وليس لمن فعل ذلك حرمة، يعني المرور بين يديه ليس له وليس عليهم وزر ولا إثم في ذلك، فإن الوزر على هذا المصلي، فإنه قد آذى الناس وعرضهم لهذا الفعل وعرضهم لأن يعني يمر بين يديه، فعليه أنه يختار المكان الذي لا يحتاج إليه المسلمون، ويمكن أن يتفادى ويتوقع مرور الناس بين يديه، فيجب عليه ذلك، ينبغي له أن يتحرى ذلك، ولا يجوز للمصلي أو للمسلم أنه يمر بين يديه، خاصة إذا كان هناك سترة أو كان يصلي إلى عمود فلا يمر بين يديه. ومكان المنهي عنه من المرور هو من موضع السجود، ما يقارب موضع السجود إلى محل قدمه، فلا يمر ولا يعترض هذا المكان. قال له رد المار بين يديه، له رد المار بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يتخذ سترة، المصلي الإمام المنفرد إذا اتخذ سترة أو صلى إلى عمود ثم جاء أحد أو صلى في ناحية من نواحي المسجد وأراد أحد أن يمر من موضع سجوده إلى مكان قدمه فله أن يرده، له أن يرده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لذلك قال للذي يمر بين يدي المصلي، أمره أن يدافعه، قال فإنما هو شيطان، فإذا مر أحد بين يديه فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني فليدفعه دفعا يجعل الدفع الثاني أعظم من الأول، لأنه بهذا إذا مر بين يديه وأصر على أن يمر فإنما هو شيطان، يعني أن قرينه قد زين له ذلك، فمعه قرينه من الجن والشياطين، وهذا لا شك أنه يشوش على المصلي، فإذا كان هذا المكان اتخذ طريقا شوش عليه وأذهب خشوعه، وقد لا يدري كم صلى بسبب ذلك، فله أن يمر، له أن يرد المار بين يديه، له ذلك، وهذا هذا الفعل ليس فعلا ينقص من ثواب الصلاة، فإذا دفعه بيده أو دفعه بإشارة ف فإن ذلك لا ينقص ثواب الصلاة ولا يؤثر فيها ولا يكون فعلا مفسدا لها. نعم. الطواف إذا صلى المصلي في مكان الطواف فالطائفون بالبيت يطوفون ويمرون بين يديه، لأن المصلي له حق، له حق، وكذلك الطائف له حق، هذا في مكان الطواف ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال إبراهيم وإسماعيل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكل له حق في هذا المكان. فإذا صلى المصلي في المطاف أو يعني إذا صلى في المطاف فللطائفين أن يمروا بين يديه، لهم أن يمروا بين يديه ولا يضر ذلك، لأن لهم حقا في الطواف وهم مقدمون على القائمين، فالقائم والمصلي يمكن أن يصلي في مكان آخر، لكن لو كان في مكان آخر وهناك عدم زحام فإنه لا يمر بين يديه، فإن النهي عام وتخصيصه ليس له مخصص. قال: وعد الآي، يعني للمصلي أن يعد الآي، والمراد هنا عد الآي بقلبه، عد الآي يعني له أن يعد ويعرف كم عدد الآيات في هذه السورة التي قرأها الإمام. والعد يكون بالقلب، يعني يعرفه بقلبه، وليس المعنى أن يعد الآي بلسانه، يقول واحد مثلا إذا مثلا قال والليل إذا يغشى، ليس له أن يقول وحده، وإذا قرأ الآية الثانية يقول ثنتين، والآية الثالثة ثلاث، إذا قال ذلك بلسانه بطلت الصلاة، لأنه تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة يبطلها. لكن مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا: وله عد الآي، يعني له أن يعدها بقلبه، وكذلك له أن يعدها، له أن يعد مثلا، له أن يعدها إذا احتاج إلى ذلك بعض المواضع بيده، ولكن لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يعدها بيده، إنما قد يحتاج المصلي صلاة العيد أن يعد التكبيرات بيده، أن يعدها بيده وأصابعه، فله ذلك، وهذا لا ينافي الخشوع في الصلاة. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وله عد الآي، يعني يباح له عد الآي، يعني بقلبه، فيعرف بقلبه كم عدد الآيات التي قرأها الإمام في الصلاة. قال: والفتح على إمامه، الفتح على إمامه يعني له أنه يفتح على الإمام، بمعنى أن له أن يرد الإمام، فإذا توقف الإمام في آية فله أن يقرأ هذه الآية حتى يعرف الإمام الصواب الذي توقف فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في فريضة ونسي آية فذكره بها بعض أصحابه فقال: أفلا ذكرتنيها، يعني في الصلاة. فالفتح على الإمام ذلك جائز، بل هو مستحب، بل هو مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليكن ورائي في الصف الأول أولو الأحلام والنهى. فالفتح على الإمام وهو أنه يرد عليه في الصلاة إذا غلط في الآية، فإن ذلك من الأمور الجائزة في الصلاة. قال ولبس الثوب، ولبس الثوب يعني له لبس الثوب، لو احتاج إلى ذلك، لو احتاج إلى هذا. وهذا يتصور قد يظهر مثلا في ثوبه نجاسة في الصلاة فيراها وهو في الصلاة، وبجانبه ثوب طاهر فله أن يلبس هذا الثوب، له أن يلبس هذا الثوب وأن يزيل الثوب الذي هو نجس عليه. هذا بعض الصور. قال والعمامة، يعني له أن يلبس العمامة، وهذا لا ينافي لأنه فعل قليل وعمل قليل لا يبطل الصلاة. قال وقتل حية وعقرب، وقتل حية وعقرب وقمل، هذا لأن الحية مأذون في قتلها على أي حال، بل مستحب قتلها ومأمور به، وكذلك العقرب لأنها مؤذية فله أن يقتلها وهو في الصلاة، له أن يقتلها وهو في الصلاة. وكذلك لو كان يؤذيه بعض القمل فله أن يقتله، وخاصة إذا كان يزعجه، إذا كان يزعجه فله ذلك. ولكن إذا اشتغل بهذا من دون ضرورة ومن دون سبب لإزعاجه فإن هذا من الأعمال التي تنافي الخشوع. قال فإن أطال الفعل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. إن أطال الفعل، المراد بالفعل الحركة، إن أطال الفعل يعني الحركة، إذا أطال الحركة في الصلاة يعني عبث بلحيته ثم مرة أخرى أدخل إصبعه مثلا في أذنه في أنفه وكرر ذلك، لف عمامته مثلا، أرخى عقاله وضعه على الأرض ثم ضعله على رأسه، يعني احتك في بدنه من دون حاجة، كرر هذا وطول صلاته وفي أثناء الصلاة يفعل ذلك، هذه أفعال لا شك أنها طالت وكثرت، وهذه أفعال تنافي الخشوع في الصلاة. فإذا طال الفعل في الصلاة، إذا طال الفعل وكثر في الصلاة فيبطلها. قال هنا ولو سهوا، إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، فبعضهم قال إذا كان ذلك سهوا لا يبطلها. ولا شك أن أهم شيء في الصلاة هو الخشوع، والخشوع هو اجتماع القلب على الله تبارك وتعالى والخضوع له ومعرفة معاني ما يقرأ، لأن المسلم إذا صلى ليس له من صلاته إلا ما عقل، إن الرجل لا يصلي وليس له من صلاته إلا تسعها، ليس له من صلاته إلا تسعها إلا عشرها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إلا نصفها، يعني أن الرجل يصلي وليس له من الصلاة إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع أو وهكذا أو النصف، إذا إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إلا نصفها، يعني يمكن أن يكون أحسن الناس من يصلي وله نصف الصلاة. وهذا كله يرجع إلى استحضار القلب واجتماعه وإلى معرفة معنى ما يقرأ. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على الخشوع والحضور وحضور القلب، وأن يتفكر في معاني ما يقرأ. وأما أن يصلي بجسمه ولا يستحضر معاني ما يقرأ ف فذلك نقص في صلاته وقد يخرج من الصلاة وليس له منها إلا الحركات والعياذ بالله. يعني هذه الحركات إذا لم تصحب خشوعا وإقبالا على الله تبارك وتعالى كانت حركات بدنية وليس لها من أعمال القلب شيء. فعلى المسلم أن يتعود، لأن العادة الحسنة تعين المسلم على الخير، فإذا تعود العادة الحسنة كان ذلك فيه تسهيلا له وتيسيرا له، ويتعود على أنه يستحضر قلبه في الصلاة. ومن أسباب ذلك أن يتفكر في معاني القراءة، إذا قرأ الفاتحة يتفكر في معناها، وإذا سبح الله تفكر في معنى التسبيح، وإذا كبر الله تفكر في معنى التكبير، فيتفكر في معنى الدعاء، في معنى التحيات. فإذا فعل ذلك فإن هذا مما يعينه على استحضار القلب. قال هنا، قال إذا طال الفعل، يعني إذا حصل منه عمل وأفعال في الصلاة بدون تفريق، يعني بأن كانت الأفعال متتابعة، إذا كانت الأفعال متتابعة، لكن لو حصل منه حركة في أول الصلاة ثم حصل منه مثلا حركة في آخر الصلاة فهذا تفريق بين الأفعال، فهذه لا تبطل بها الصلاة. لكن إذا كان في كل صلاته حركة بعد حركة وفعلا بعد فعل وطال هذا الفعل فإنه يبطل الصلاة والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أنه أن يكون حريصا، أن يكون حريصا على صلاته وأن يكون مقبلا عليها، وأن يكون حذرا من مداخل الشيطان عليه الذي يفسد عليه عبادته ويفسد عليه صلاته ويفسد عليه أعماله. قال وتباح قراءة أواخر السور، وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا عام لقراءة القرآن في أو من أول السورة ومن وسطها ومن آخرها. أما أول السورة فلا خلاف في ذلك أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة من آخرها عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن للمسيء صلاته، وكذلك له أن يقرأ من أواسط السور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية، وقوله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم الآية. فهذا من وسط السورة، وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا ما خصه الدليل. ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الظاهر أنه كان يقرأ من أوائل السور، أكثر فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة كاملة أو يقرأ بعض السورة من أولها، وقراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة أفضل من قراءة آيات من وسط السورة أو من آخرها ولو كانت كثيرة، لأن قراءة سورة أفضل. هذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا قال وله، يعني من باب الجواز. قال وإذا نابه شيء سبح رجل، إذا نابه يعني إذا حصل شيء، إذا حدث حادث في الصلاة بأن سهى الإمام مثلا أو كان هناك خطر دهم المصلين أو الإمام فإن له أن يسبح، فلو سهى الإمام وترك بعض أفعال الصلاة فله أن يسبح، يسبح الرجل بأن يقول سبحان الله، وهذا فعله الصحابة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فيسبح الرجل فيقول سبحان الله، فإذا قال ذلك نبه الإمام على ما حصل، أو يسبح إذا كان هناك بعض الأخطار التي يمكن أن يقع فيها الإمام أو بعض المأمومين. قال وإذا نابه، يعني إذا حدث شيء في الصلاة، سبح رجل وصفقت امرأة، تصفق المرأة ولا تسبح، يعني لا تظهر صوتها ولو كان بالتسبيح، لأن صوتها قد يسبب فتنة. قال صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى ليعلم الإمام أنه حدث شيء في الصلاة فيتنبه. قال ويبصق في الصلاة عن يساره، يعني لو احتاج إلى أنه يبصق فيبصق عن يساره، وهنا معناها أنه يبصق عن يساره لأنه منهي أن يبصق الرجل أمام وجهه، لأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه، منهي عن ذلك، ولكن يبصق عن يساره. وهذا إذا كان في غير المسجد، يعني إذا كان مثلا في سفر أو يصلي في صحراء أو في غير المسجد. أما بالنسبة للبصق في المسجد فإن ذلك منهي عنه وذلك محرم، لكن يبصق في منديل أو يبصق في بعض ثوبه. فأما إذا كان في صحراء أو في غير المسجد فله أن يبصق عن يساره، له أن يبصق عن يساره أو يبصق تحت قدمه ويدفن ذلك. قال وفي المسجد في ثوبه، في المسجد في ثوبه، إذا احتاج إلى أنه يبصق فيبصق في ثوبه ولا يبصق في المسجد، لأنه منهي عن البصاق في المسجد وعن النخامة في المسجد، لكن وله في ثوبه أو في منديل. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.